بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كنا تذكرنا يوم أمس شبه بعضهم وذلك فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي قالها خوفا من القتل. قال أفتشت عن قلبي كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقلنا في هذا الحديث ما ذكره الشيخ رحمه الله إمام مجدد أن هذا في حق من قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يناقضها، فإن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. النبي في هذا الحديث جعل مبررات لإزهاق روح هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يكون ثيبا زانيا، أي زانيا محصنا، فإن البكر يجلد بنص القرآن والثيب يرجم بنص السنة، وعليه إجماع الأئمة. ولدي رسالة في هذا الباب بعنوان الإلمام بأحكام الزنا في الإسلام، كانت عبارة عن رد بعض شبه العقلانيين المنكرين للسنة، فرددت عليه بأن نقلت إجماع العلماء والأئمة على حد الرجم في الإسلام في خلال 14 قرنا، من القرن الأول إلى قرننا هذا القرن الرابع عشر. أنا أنقل كلام العلماء من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. تواطأت الأمة واتفقت واجتمعت كلمتها على إثبات حد الرجم في حق الزاني المحصن، أي الذي سبق أن تزوج، وكل من عند الله، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يظهر ويميز الله الخبيث من الطيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السن، قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته شبعانا يقول لا ندري ما جاءنا في كتاب الله اتبعناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما أوتيته من السنة كما أوتيته من القرآن، كله وحي من الله عز وجل، إلا أن هناك فوارق من حيث أن السنة لا يتعبد بتلاوتها في الصلاة ولا تقرأ في الصلاة كما يقرأ القرآن ونحو ذلك من الأحكام. وأما الاستدلال على أحكام الشريعة فنحن نستدل بالسنة كما نستدل بالقرآن، كل من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، السنة بيان للقرآن. فكثير من الأحكام في القرآن مجملة جاء تفسيرها في السنة. ذكرت لكم قبل أيام أن أحدهم لما ضيق عليه فسئل ما هو الدليل من القرآن على أن الصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية، فبماذا أجاب؟ لعلكم نسيتم، بآية النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما وجد نصا من القرآن يدل على أن الصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية، فذهب يركب لها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، استخفاف بالعقول وتلاعب بالقول. فالسنة مفسرة للقرآن الكريم، من الأحكام مجملة في أركان الإسلام، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في عدد النساء، في الطلاق، في أحكام الرضاع، كثير من الأمور علمناها وعرفناها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن مجملة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجملة، وجاء تفاصيل ذلك وكيفيات ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى. والآن في هذا الكتاب يسوق الشبه ويجيب عنها، لأن صاحب الهوى يتمسك ببعض النصوص يظنها حجج، هي عبارة عن شبه، وسميت شبه لأنها تشبه الحق، لكن إذا عرض عليها الدليل فالحال كما قال الشاعر: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. شبهة كاسمها شبهة، مجرد ما تعرض على الحق يظهر زيفها وتظهر على حقيقتها. صاحب الشبهة مثل المرأة الممكيجة، مكيج عند الحقيقة تظهر على حقيقتها عند أن يزال ذلك المكياج. فهكذا الذي يتشبع بهذه الشبهة يبدو جميلا وصاحب حجة، لكن إذا أزيلت هذه الشبهة ظهر عوارها. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وكلهم يعتذر حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الله عليكم، هذا شبهة. هم يذهبون إلى كل نبي على حدة، لو كان الاستغاثة بالغائب وبالأموات ليس بشرك، خلاص كانوا سيدعون من غير ما يذهبون إليهم، يستغيثون يقولون: يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا محمد، هكذا يستغيثون. لكن الآن ذهبوا إليهم، كل واحد يذهبون إليه: يا إبراهيم، يا موسى، اشفع لنا إلى ربك، يدعو، ادعو الله، كما تذهب إلى الرجل الصالح الذي تمس فيه الخير فتقول: ادعو الله لي. هذه ليست شبهة أصلا، يعني ليس دليل على ذلك، فهي كاسمها شبهة. فهم ما استغاثوا بهم بأشخاصهم على أنهم ينفعون ويضرون، إنما طلبوا منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى. وكل واحد منهم اعتذر على أن المقام ليس مقامه، بل هو مقام صاحب المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إليك يقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى من بلغنا. فيقول: أنا لها، أنا لها، ثم يخر ساجدا فيدعو الله. المسألة واضحة جدا، مسألة الدعاء لله تبارك وتعالى. الجواب أن نقول: سبحان الله، من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ووكزه موسى فقضى عليه. أن تستغيث بإنسان قادر وحي وموجود، هذا ما أحد ينكره. تكون في الشارع مثلا وفي الطريق فتعثر، تسقط، أنت بحاجة إلى من يقيمه. أنت هنا تقول: يا فلان أغثني، الذي هو بجانبك وقادر، ولا تقول: يا ابن علوان أغثني، خرجني من هذه الورطة ومن هذه الحفرة. أو دعوت الغائب أو الميت ما ينفعك، كان هذا شرك، لكن تدعو تقول: يا عم، يا أخي، تعال أنقذني، ساعدني، لا كيف ينتشلك من تلك الحفرة ويساعدك. الاستغاثة بالحي القادر الموجود هذه جائزة بالاتفاق، إشكال فيها. إنما الإشكال في الاستغاثة بالميت وبالغائب وبالعاجز. قال: كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم. الإنسان مقبور ميت لا يملك لنفسه شيء، وتذاكرنا قبل أيام قصة أن أحدهم سرق الباب حق قبر الولي، كان عليه قبة فذهب سرق الباب، ذكر الناس الصباح عليه كادون يضربونه: ما لك؟ قال: والله لو كان هذا الولي يملك لنفسه شيء لماذا لا ينتقم مني، لماذا لا يملك يدفع عن نفسه وأنا أسرق عليه الباب. فإذا كان ما يدفع عن نفسه كيف يدفع عنكم، كيف يدفع عنكم؟ هو ما دفع عن نفسه، أنا الآن أخذت الباب ولو شئت لا هديت ذلك المكان، لا يستطيع أن يصنع لي شيء، فكيف يملك لكم نفعا وضرا وتعتقدون ذلك وتدعونه عند الشدائد؟ قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه لنفسه. نعم. هل تعلمون بحديث صحيح أو ضعيف في أي كتاب كان عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستغيثون به عند الشدائد ويذهبون إلى قبره ويدعون. هاتوا لنا نقول لهم حتى من الكتب الضعيفة، لا تقولوا كتبكم أنتم من حرفها وبدلها، هاتوا لنا من كتب أخرى يعني ننظر يعني. لا يوجد، لا يوجد في أي كتاب هذا. وقد حصلت شدائد كثيرة، حصلت كروب، حصل طاعون عمواس الذي مات فيه الآلاف من الصحابة، ما استغاثوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت هناك حروب وفتن كماذا؟ كوقعة الجمل ووقعة صفين، وما استغاثوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور. وحصل قحط وجذب. قال: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه لنفسه؟ نعم، رأى الحسن نعم رجل عند باب القبر وهو يدخل رأسه ويدعو، فأنكر عليه، أنكر عليه وجبده وزجره على أنه يدعو الله عز وجل عند القبر، أنكر عليه ذلك، فكيف بمن يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.